الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 63 من الفوائد الذهبية على العقيدة الوسطية، قوله: وأما الشفاعة الثالثة فيشفع من استحق النار، أي عنده أعمال سيئة تكون سبب لاستحقاق العذاب، لكن قد يتجاوز الله عنه. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقول رحمه الله: وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، وهذه تكون في أصحاب الكبائر خلى الشرك بالله، وهي شفاعة عامة للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من الأنبياء والصالحين. ويشفع الشهداء، ويشفع رجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في مثل ربيعة ومضر، وهو ابن أبي الجدعاء رضي الله عنه، ويشفع الأب لولده والولد لأبيه، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقن بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. وهذه الشفاعة يثبتها المعتزلة، الشفاعة في رفع درجات أهل الجنة يثبتها المعتزلة، وإنما يخالفون في الشفاعة في أهل الكبائر، وهي رفع بعض درجات المؤمنين في الجنة، وينكرون الشفاعة في أهل الكبائر. فالله عز وجل من رحمته إذا مات الأب على صلاح يرفع الولد إليه، ويشفع أبناء الآباء في أبائهم. فعن أبي حسان قال: قلت لأبي هريرة رضي الله عنه: إنه قد مات لي ابنان، فما أنت محدثي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث تطيب به أنفسنا عن موتانا؟ قال: قال نعم، صغارهم دعاميس الجنة، يتلقى أحدهم أباه قال أبويه، فيأخذ بثوبه وقال بيده: كما أخذ أنا بصنفة ثوبك هذا، فلا يتناهى وقال فلا ينتهي حتى يدخله الله أباه الجنة. ومن أسباب الشفاعة قراءة سورة الملك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سورة في القرآن 30 آية تشفع لصاحبها حتى يغفر له تبارك الذي بيده الملك. الحديث أبي هريرة عند أبي داود واللفظ لها، والترمذي وابن ماجه وله طرق. ومن أسبابها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الأذان ثم الدعاء له بالوسيلة، كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عند مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا عليه، فإنه من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سألوا الله الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا ينبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. ومن أسبابها العمل بالقرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. وحديث المسعود عند ابن أبي شيبة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: قرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. قرأوا الزهروين، هذا عند مسلم من أبي أمامة الأول، نعم الأول من حديث المسعود. وأما هذا قرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. قرأوا الزهروين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، من حديث أبي أمامة رضي الله عنه عند مسلم. ومن أسبابها الموت في المدينة. فعند مسلم عن سعد قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أحرم ما بين رأبتي المدينة أن يقطع عظاها أو يقتل صيدها. وقال: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدلها الله فيها من هو خير منه، ولا يثبت أحد على لوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة، وغير ذلك من الأسباب. قالوا: واشفع في من دخلها أن يخرج منها ويخرج الله تعالى من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عن من دخلها من أهل الدنيا، فإن شاء الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. أن يشفع في من دخل النار أن يخرج منها، وقد تقدمت الأدلة، ويخرج الله تعالى أقواما بفضله ورحمته على ما تقدم في الأحاديث. وقوله: ويبقى في الجنة فضل عن من دخلها من أهل الدنيا فإن شاء الله لها أقواما فيدخلهم الجنة، قد تقدم التنبيه على ما جاء أنه ينشأ للنار، وهي زيادة شاذة بالمنكرة، لأن يعني بعض الطرق الحديث وينشئ للنار، يبقى في النار فضلا فينشئ لها خلقا، وهذا ينافي عدل الله عز وجل. وما ربك بظلام للعبيد، فلا يدخل النار إلا من استحقها وجب عليه الخلود فيها، أما الجنة لفضله الواسع ينشئ لها نشأ أن يخلق لها خلقا يتنعمون فيها فضلا منه ورحمة سبحانه وتعالى، لأنه وعد النار ووعد الجنة بملئهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: احتجت النار والجنة، فقالت: هذه يدخلون الجبار والمتكبرون، وقالت: هذه يدخلون الضعفاء والمساكين. فقال الله عز وجل: لهذه أنت عذابي يعد بك من أشاء، وربما قال: أصيب بك من أشاء، وقال: لهذه أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، ولكل واحد منكما ملؤها، من حديث أبي هريرة عند مسلم. وهناك شفاعة في الدنيا، وهل هناك شفاعة في الدنيا؟ الجواب نعم. فعن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بقبرين يعذبان فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. فدعاءك للأموات يعتبر شفاعة، وصلاتك على الجنائز يعتبر شفاعة. إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، ثم أخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين، ثم غرز في كل قبر واحدة، فقالوا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم لعله أن يخفف عنهما ما لم يلبسا. رواه البخاري ومسلم. فالدعاء شفاعة لهما، ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم. فالصلاة على الميت تعتبر شفاعة. ثم إن الناس في الشفاعة على 3 أقوال: المشركون والنصارى والمبتدعون من الغلاة في المشايخ وغيرهم يجعلون شفاعة من يعظمونه عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا، والمعتزلة والخوارج أنكروا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم وغيرهم في أهل الكبائر. وأما أهل السنة والجماعة فيقرون بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر وشفاعة غيره، لكن لا يشفع أحد حتى يأذن الله له ويحد له حدا، كما في الحديث الصحيح حديث الشفاعة أنهم يأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، فيقول لهم عيسى عليه السلام أتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتوني فأستأذن على ربي فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله، ثم يقول لي ارفع رأسك سلطوطة وقل يسمع أشفع تشفع، فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمني ثم أشفع فيحد لي حدا، ثم أخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، ثم أعود فأقع ساجدا مثله في الثالثة والرابعة. انتهى. ذكرها 3 مرات. التوسل بذوات الصالحين. وأما الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره في الدنيا إلى الله تعالى في الدعاء ففيه تفصيل، فإن الداعي تارة يقول بحق نبيك أو بحق فلان، يقسم على الله بأحد من مخلوقاته، فهذا محذور من وجهين: أحدهما أنه أقسم بغير الله، والثاني اعتقاده أن لأحد على الله حقا، ولا يجوز الحلف بغير الله، وليس لأحد على الله حق إلا ما حقه على نفسه كقوله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكذلك ما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه وهو رديفه: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت والله ورسوله أعلم. قال أن يعبد الله ولا يشرك به شيء. قال أتدري ما حقهم عليه إذا فعلوا ذلك؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال أن لا يعذبهم. فهذا حق وجب بكلماته التامة ووعده الصادق، لا أن العبد نفسه مستحق على الله شيئا كما يكون للمخلوق على المخلوق، فإن الله هو المنعم على العباد بكل خير، وحقهم الواجب بوعده هو أن لا يعذبهم، وترك تعذيبهم معنى لا يصلح أن يقسم به ولا أن يسأل بسببه ويتوسل به، لأن السبب هو ما نصبه الله سببا. وكذلك الحديث الذي في المسند من حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الماشي إلى الصلاة: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وأسألك بحق ممشاي هذا. فهذا حق السائلين هو أوجبه على نفسه، فهو الذي أحق للسائلين أن يجيبهم وللعابدين أن يثيبهم. لكن الحديث فيه كلام أظنه من طريق شهر أو نحو ذلك. ولقد أحسن القائل: ما للعباد عليه حق واجبه، كلا ولا سعي لديه ضايع، نعذبه بعدله أو نعمه فبفضله وهو الكريم الواسع. فإذا قيل فأي فرق بين قول الداعي بحق السائلين عليك وبين قولي بحق نبيك أو نحو ذلك؟ فالجواب أن معنى قوله بحق السائلين عليك أنك وعدت السائلين بالإجابة، وأنا من جملة السائلين فأجب دعائي، بخلاف قوله بحق فلان، فإن فلانا وإن كان له حق على الله بوعده الصادق فلا مناسبة بين ذلك وبين إجابة دعاء هذا السائل. فكأنه يقول لكون فلان من عبادك الصالحين أجب دعائي، وأي مناسبة في هذا وأي ملازمة؟ مثلا يا أخوة، بيان هذا: لو أن رجل ذهب يشتغل مع فلان ثم تأتي تقول له هات حق فلان أو اعطني مقابل شغل فلان، سيعطيك؟ ما لك حق فيه أصلا. فهكذا عندما تقول بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم، حق رسول الله جاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلق به لا ينتقل إلى غيره، لكن لك أن تقول بحبي لرسول الله لأنه عملك، بإيماني بمتابعتي، لا حرج في ذلك. وأي مناسبة في هذا أي ملازمة؟ وإنما هذا من الاعتداء في الدعاء، وقد قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، وهذا ونحو من الأدعية المبتدعة المبتدعة لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن أحد من الأئمة، وإنما يوجد مثل هذا في الحروز والهياكل التي يكتب بها الجهال والطرقية. والدعاء من أفضل العبادات، والعبادات مبنيها على السنة والاتباع لا على الهوى والابتداع. وإن كان مراده الإقسام على الله بحق فلان فذلك محذور أيضا، لأن الإقسام بالمخلوق على المخلوق لا يجوز، فكيف على الخالق؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. ولهذا قال أبو حنيفة وصاحبه رحمهم الله: يكره أن يقول الداعي أسألك بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام ونحو ذلك، حتى كره أبو حنيفة محمد أن يقول الرجل: اللهم إني أسألك بمعقد العز من عرشك. ولم يكره أبو يوسف رحمه الله لما بلغه الأثر فيه، الأثر لا يثبت. وتارى يقول بجاه فلان عندك يقول: نتوسل إليك بأنبيائك ورسلك وأوليائك، ومراده أن فلان عندك ذو وجاهة وشرف منزلة فأجب دعاءنا. وهذا أيضا محذور، فإنه لو كان هذا هو التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لفعلوه بعد موته، وإنما كانوا يتوسلون في حياته بدعائه، يطلبون منه أن يدعو لهم وهم يؤمنون على دعائه، كما في الاستسقاء وغيره. فلما مات صلى الله عليه وسلم قال عمر رضي الله عنه لما خرجوا يستسقون: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا. فمعناه بدعائه هو ربه وشفاعته. معناه بدعائه هو ربه وشفاعته وسؤاله، ليس المراد أن نقسم عليك به أو نسألك بجاهك عندك. إن لو كان ذلك مرادا لكان جاه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وأعظم من جاه العباس. وتارى يقول باتباعي لرسولك ومحبتي له وإيماني به وسائر أنبيائك ورسلك وتصديقي لهم ونحو ذلك، فهذا من أحسن ما يكون في الدعاء والتوسل والاستشفاع، يعني الدعاء بعمل الإنسان، التوسل إلى الله بعمل العبد. فلفظ التوسل بالشخص والتوجه به في إجمال غلط بسببه من لم يفهم معناه، فإن أريد به التسبب به لكونه داعيا وشافعا وهذا في حياته يكون، أو لكون الداعي محبا له مطيعا لأمره مقتديا به، وذلك أهل المحبة والطاعة والاقتداء، فيكون التوسل إما بدعاء الوسيلة وشفاعته، وإما بمحبة السائل واتباعه، أو يراد به الإقسام به والتوسل بذاته، فهذا الثاني هو الذي كرهوه ونهوا عنه. وكذلك السؤال بالشيء قد يراد به التسبب به لكونه سببا في حصول المطلوب، وقد يراد به الإقسام به. ومن الأول حديث الثلاثة الذين أووا إلى الغار، وهو حديث مشهور في الصحيحين وغيرهما: فإن الصخرة انطبقت عليهم فتوسلوا إلى الله بذكر أعمالهم الصالحة الخالصة، وكل واحد منهم يقول: فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. فهؤلاء دعوا الله بصالح الأعمال، لأن الأعمال الصالحة هي أعظم يتوسل به العبد إلى الله ويتوجه به إليه ويسأله به، لأنه وعد أن يستجيب للذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. فالحاصل أن الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند البشر، فإن الشفيع عند البشر كما أنه شافع للطالب شفعه في الطلب، بمعنى أنه صار شافعا فيه بعد أن كان أترى، فهو أيضا قد شفع المشفوع إليه، وبشفاعته صار فاعلا للمطلوب، فقد شفع الطالب والمطلوب منه. والله تعالى وتر لا يشفعه أحد، فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، فالأمر كله إليه فلا شريك له وجه. فسيد الشفعاء يوم القيامة إذا سجد وحمد الله تعالى فقال له الله: ارفع رأسك وسل توطى وقل يسمع تشفع، فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمني، ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، فالأمر كله لله، كما قال تعالى: قل إن الأمر كله لله. وقال تعالى: ليس لك من الأمر شيء، وقال تعالى: ألا له الخلق والأمر. فإذا كان لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه لم يشاء، ولكن لمن لم يشاء إلا بإذنه لمن يشاء، ولكن يكرم الشفيع بقبول شفاعته، كما قال تعالى: اشفعوا وتوجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء، يعني أن الشفاعة تكون عنده بإذنه، بينما هذه الشفاعة التي تسأل من المقبورين ما هي بإذن الله لا شرعا ولا قدرا. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا صفية بنت عبد المطلب، يا فاطمة بنت محمد، يا بني عبد المطلب، إني لا أملك لكم من الله شيئا، سألوني من مالي ما شئتم. وفي الصحيح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ألفي أن أحدكم لا ألفي أن يجيء أحدكم يوم القيامة على رقبته بعير له رضاع، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفي أن يجيء أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفي أن أحدكم يجيء يوم القيامة إلى أحدكم لا ألفي أن أحدكم يجي يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفي أن يجي أحدكم يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفي أن يجي أحدكم يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد فإذا كان سيد الخلق وأفضل الشفعاء يقول لأخلص الناس به إني لا أملك لكم من الله شيئا، فما الظن بغيره؟ وإذا دعاه الداعي وشفع عنده الشفيع فسمع الدعاء وقبل الشفاعة لم يكن هذا هو المؤثر فيه كما يؤثر المخلوق في المخلوق، فإنه سبحانه وتعالى هو الذي جعل هذا يدعو ويشفع، وهو الخالق لأفعال العباد، هو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلها، وهو الذي وفقه للعمل ثم أثابه، وهو الذي وفقه للدعاء ثم أجابه. وهذا مستقيم على أصول أهل السنة المؤمنين بالقدر، وأن الله خالق كل شيء. انتهى من شرح الطحاوي لابن أبي العز. سقنا هذا الكلام بطوله من أجل الرد على هذه البدعة، وهي التوسل بدوات الصالحين، فإن هذا من المنكر الفظيع. فإذا كان التوسل بدواتهم عند الله عز وجل فهو ماذا؟ فهو بدعة. وأما إذا كان التوسل بدعائهم من دون الله عز وجل فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.